الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. في الجزء 30 من كتاب الله تبارك وتعالى نلاحظ أن السور القرآنية يبتدئ كل منها بقسم. كثير من السور القرآنية في الجزء 30 تبتدئ السورة بقسم يقسم الله سبحانه وتعالى به. في سورة الفجر أقسم سبحانه وتعالى فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. في السورة التي بعدها أقسم بالبلد الذي هو مكة فقال سبحانه لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. وفي السورة التي بعدها أقسم فقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. وفي سورة الليل التي بعد سورة الشمس أقسم سبحانه وتعالى فقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ثم في السورة التي بعدها التي هي موضوع هذا اليوم المبارك أقسم سبحانه وتعالى فقال والضحى والليل إذا سجى. فنلاحظ كيف تتتالى السور التي مبتداها قسم، سورة الفجر ثم سورة البلد ثم سورة الشمس ثم سورة الليل ثم سورة الضحى. هناك سور في الجزء 30 ابتدأها بقسم، والسماء ذات البروج والسماء والطارق، لكن هذا التتالي الذي نجده في 5 سور متتالية نلاحظ أن القسم فيها يغلب عليه أنه بالزمان والمكان والأشخاص. ففي سورة الفجر أقسم فقال والفجر والليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، فهي أقسام زمانية يقسم بأزمنة. ثم في سورة البلد يقسم بالمكان الذي فيه خصوصية، حيث أقسم بمكة لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، فأقسم بالأشخاص. وقد قيل في التفسير آدم ومن ولده ومن جاء من أولاده من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قسم بالزمان، قسم بالمكان، قسم بالأشخاص. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. قسم بالزمان والمكان والأشخاص. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. قسم بالزمان والأشخاص. أما هذه السورة التي نحن بين يديها فإنه سبحانه وتعالى يخاطب فيها سيد الأشخاص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن القسم حين يقسم الله سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته فإنه يريد أن ينبه إلى الخصوصية، وكما رأينا في هذه السور المتتالية ينبه إلى خصوصيات زمانية وخصوصيات في الأمكنة وخصوصيات في الأشخاص. ولا يمكن للإنسان أن يثبت على طريق الاستقامة وأن يحصل في آخرته على السلامة وأن يفوز من ربه بالكرامة حتى يكون ملاحظا ومستفيدا ومنتفعا من الخصوصيات الثلاثة: الزمان والمكان والأشخاص. فما كل الأمكنة سواء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حينما مر بالمكان الذي أهلك فيه من الأقوام السابقة أسرع وما أراد أن يمكث فيه. وجاء في الحديث خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. فإذا رأيت الأمكنة التي فيها الغفلة، ثم رأيت الأمكنة التي فيها المعاصي، ثم رأيت الأمكنة التي فيها الغيبة، ثم رأيت الأمكنة التي فيها الفحشاء والمنكر، تفهم أن عليك أن تحفظ نفسك في الخصوصيات المكانية، فلا تمكث في الأمكنة التي فيها الظلمات إلا أن تدخل إليها داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت أنك ستتحول إلى ظلماني تخرج ولا تركن ولا تميل. خصوصية الأمكنة، خصوصية الأزمنة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كل وقت في النهار له خصوصية، له تجلي. وقت السحر له خصوصية، وقت ما بين الفجر وطلوع الشمس له خصوصية، وقت ما قبيل غروب الشمس له خصوصية، بين المغرب والعشاء له خصوصية، ما بعد العشاء له خصوصية، وقت الظهر له خصوصية. فمن كان غافلا في الدنيا عن هذه المعاني والخصوصيات محروم. وخصوصيات الأشخاص، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. إذا كان أقرانك من أهل الغفلة ستكون غافلا، إذا كان أقرانك من أهل السوء ستكون سيئا، إذا كان أقرانك من أهل الفساد ستكون فاسدا، وإذا كان أقرانك من أهل الصفاء ستصفو، وإذا كان أقرانك من أهل الصدق ستصدق، وإذا كان أقرانك من أهل الصلاح ستصلح. إنما أعظم الخصوصيات التي في الأشخاص وأكمل هذه الخصوصيات وأعلى هذه الخصوصيات خصوصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، التي توجهت هذه السورة لتشير إلى عظيم قدره عند الله سبحانه وتعالى، ولتنبهنا ألا نحرم من هذه الخصوصية. أما تقول في كل صلاة وأنت تجلس على ركبتيك السلام عليك أيها النبي، هل تقولها وأنت محجوب أم تقولها وأنت ترى المخاطب صلى الله عليه وسلم؟ شتان بين من يقولها بلسانه وقلبه غافل عن المخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يقولها وهو غارق في نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. شتان شتان. الحق سبحانه وتعالى يقول اعلموا أن فيكم رسول الله، فأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحصل منها تناقص بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم، وحاشا والله ما يظهر حال في القلوب سني أو نوراني إلا وهو استمداد من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وجعله سراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهل يكون السراج المنير في 23 سنة بعد البعثة ثم ينطفئ؟ حاشاه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله، والله متم نوره. قد جاءكم من الله نور، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواره باقية في أمته، فأنت تستمد في كل وقت إذا صفى قلبك من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم الروحاني، لأن نور رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارق روحه الشريفة الطاهرة، وقد قال الله تعالى الأول الآخرة خير لك من الأولى. ثم إنه سبحانه وتعالى جعل مع هذا النور الروحاني، مع هذا النور الغيبي الذي تستمد البواطن منه، أنوارا ظاهرة في الأمكنة والأزمنة والأشخاص. مثلا من أنوار الأزمنة المحمدية يوم الاثنين، حيث سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامي فقال ذلك يوم ولدت فيه. فيوم الاثنين هو من الخصوصيات الزمانية المحمدية صلى الله عليه وسلم. ومن الأمكنة التي فيها الخصوصيات المحمدية، أولا على العموم الكرة الأرضية كلها خصوصية محمدية من بين الكواكب، لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الأرض، الذي في المريخ إذا أراد أن يصلي سيتوجه إلى الأرض أبدا، إذا قدر أن الناس في يوم من الأيام سيسكنون في المريخ كما يبحثون الآن أنهم يقيمون جمعيات سكنية في المريخ وفي الكواكب الأخرى، سيتوجهون عند الصلاة إلى الأرض. فالأرض على العموم خصوصية مكانية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم كل المساجد التي يذكر الله فيها ورسوله خصوصيات محمدية، لأنك ترى صلة هذا المسجد بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنك تأتم به. صحيح أنت تتوجه إلى الكعبة المشرفة المسجد الحرام، لكن محل إمامة الشريعة الأسوة والإمام إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مسجده الشريف عاصمة الدنيا. فكل المساجد تأخذ خصوصيتها من ذلك المسجد المحمدي الكريم. ثم من الخصوصيات المكانية المحمدية أماكن ثلاثة خير فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير أن تكون مهجرا له وموطنا: يثرب التي صارت طيبة، والمدينة المنورة، والبحرين، وقنسرين. هذا حديث في الترمذي. خير صلى الله عليه وسلم بين أماكن ثلاثة أن تكون موطنا ومهجرا له: يثرب التي صارت المدينة المنورة، والبحرين، وقنسرين. وقنسرين هي من أعمال مدينة حلب. فهذه المدينة من خصوصيات سيدنا محمد المكانية. وكثير من أهل الله الصالحين قالوا: رأينا في مدينة حلب خصوصيات من المدينة المنورة. إذن هي خصوصية من الخصوصيات المحمدية. ثم البيوت التي يطاع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي محل طاعة الله، هي من الخصوصيات المكانية المحمدية. فإذا زرت بيت من بيوت الصالحين وهذا البيت يطاع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا البيت من الخصوصيات المكانية المحمدية. إذن خصوصيات زمانية، خصوصيات مكانية، خصوصيات محمدية في الأشخاص. نعم، فهناك عشاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك العلماء المستنبطون من أقوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك العباد الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته، وهناك الزهاد الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في زهده، وهناك العارفون الذين يستمدون من أحوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كلهم من الخصوصيات المحمدية في الأشخاص. إذن بعد هذا ننتقل إلى السورة. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى. قدم الضحى وهو يخاطب النور المحمدي صلى الله عليه وسلم، فهذا في المناسبة أبلغ حينما يقدم الضحى على الليل، لأن المخاطبة إنما هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلاحظ السورة التي قبلها قدم فيها الليل فقال: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. فقد خاطب أقواما فيهم من ضل وفيهم من اهتدى. قال: لما قدم الليل مع أنه يوجد من ضل ويوجد من اهتدى؟ لما لم يقدم الذين المناسب أن يقدم الذين اهتدوا؟ ألم يقل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟ وقال: وقليل من عبادي الشكور. إذن لو نظرت الآن في التعداد العالمي عدد الأتقياء الأنقياء الصالحين أقل والأكثر
أقل.
فلما قال إن سعيكم لشتى كان الأكثر في المخاطب الذين حادوا والذين ابتعدوا، والأقل هم الأنقى. لكن هنا المخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في المناسبة أن يبتدئ بالضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم سيد أهل الأنوار. قال والضحى والليل إذا سجى، وانظر إلى الصورة هنا عندما يقول والضحى والليل إذا سجى، وقارن هذه الصورة، قارن هذه الصورة البيانية مع قولي في الصورة التي سبقتها والليل إذا يغشى. انتبه وافتح قلبك وأذنك حتى تفهم المناسبات. والليل إذا يغشى فيها غطاء، يغشى يغطي، أما والليل إذا سجى سكن الليل. يتغنوا الشعراء يقولوا سكن الليل، فسكون الليل جمالي، أما غطاء الليل فهو جلالي. فهناك قال والليل إذا يغشى، وأشار بهذا إلى الذين اهتدوا. والليل إذا يغشى أشار بهذا إلى الذين ضلوا، لأنه قال بعد إن سعيكم لشتى، وبقوله والنهار إذا تجلى أشار إلى الذين تجلى نور الحق في قلوبهم إشارة. أما هنا فهذه السورة كلها جمال، سورة الضحى كلها جمال، ويبتدئ ختم القرآن بسورة الضحى لأنها سورة خاطبت خاتم النبيين. إذا وصلت في الختم وأنت تقرأ القرآن إلى سورة الضحى، بدأ ختم القرآن، فإذا انتهت السورة تقول الله أكبر، ثم تقرأ بعدها ألم نشرح لك صدرك، ثم تقول الله أكبر، ثم تقرأ السورة التي بعدها إلى أن تختم القرآن. فيبتدئ ختم القرآن بسورة الضحى لأن الله سبحانه وتعالى خاطب في هذه السورة خاتم النبيين، فتناسب الختم مع الختم. والضحى والليل إذا سجى، هناك مصطلحات ثلاثة، ضحوة وضحى وضحاء، اللغة عند العرب دقيقة، فتشوا في مفردات اللغة الإنجليزية ما وجدوا هذا الثراء، أرادوا أن يترجموهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كيف بده يفسروها؟ وضعوها لباس يعني ثياب، أين معنى اللباس من معنى الثياب؟ اللغة العربية الضحوة غير الضحى غير الضحاء. انظر، وكل واحد من هذه، كل واحدة من هذه المفردات تعبر عن زمن. أول ما تشرق الشمس هذه اسمها ظهرت ضحوة النهار، فإذا ارتفعت الشمس وصفت صار الضحى، فإذا ارتفع النهار صار ضحاء. انظر، وهنا خير الأمور الوسط، فأقسم بالشمس بالوقت الذي تصفو فيه الشمس والوقت الذي يصفو فيه الليل، لأنك لن تصفو إلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان قلبك ليس في سيدنا محمد ما فيه صفاء، ما في صفاء. ربما تكون حفظان القرآن كله، إذا ما كان في قلبك سيدنا محمد ما في صفاء. قال كيف تقول هذا؟ قل نعم نقول، لأن الله قاله. قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى القرآن وتعالوا إلى الرسول، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ما قال يصدون عن القرآن، قال يصدون عنك، لأنه لا يجتمع في قلب حب رسول الله والنفاق أبدا. قد يحفظ القرآن وهو منافق، أما حب رسول الله مع النفاق مو ممكن. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث وروايات كثيرة عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم من كثر ما بيصلوا، وصيامه مع صيامهم، لكن قلوبهم فارغة من حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا حديث ذي الخويصر الذي جاء فأساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في قلبه الأدب ولا الحب، أساء الأدب. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن أهل النفاق الذين يقرؤون القرآن، وقال يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن. إذن يا أخوانا، إذا كان قرأنا القرآن وما شعرنا في قلوبنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنتهم أنفسنا بالنفاق. والضحى والليل إذا سجى، وهما وقتان للصفاء، فالضحى بين الضحوة والضحاء حينما تصفو الشمس، والليل إذا سجى إذا سكن في وقت سكونه، فهما وقتان جماليان أقسم بهما. ثم قال سبحانه وهو يخاطب حبيبه: ما ودعك ربك وما قلى. هل تظن أنه ودعك توديع مفارق، يريد أن يفارقك؟ لا، ما ودعك ربك، أنت دائما في لقاء. وما قلى، ما أبغضك، فأنت الحبيب الذي تنزه عن أن يكون الحق مبغضا له في حال من الأحوال. ما ودعك ربك وما قلى. هذه السورة مناغمة، هذه السورة فيها أعذب الخطاب بين المحب والمحبوب، أعذب الخطاب. ما في خطاب أعذب من هذا الخطاب، لأنه خطاب حب. هل تظنون أن خطاب يعقوب ليوسف عليهما الصلاة والسلام فيه ألذ من هذا الحب؟ لا، لم توجد على وجه الأكوان، مو وجه الأرض، مخاطبة أعذب وألذ من هذه المخاطبة، هي مخاطبة حب. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك. وقف عند قوله ربك، والرب المربي المالك السيد، سيدك مولاك الذي يعتني بك. قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. أدبني ربي، شتان بين مؤدب يؤدب وبين الله إذا أدب. فالله سبحانه وتعالى أدب حبيبه سيدنا محمدا، فهل ستتصور هذا الأدب الذي هو نتيجة تأديب الله سبحانه وتعالى؟ إذن سيكون صلى الله عليه وسلم مظهر كل الآداب، ومظهر كل الأخلاق، ومظهر كل الجمال السلوكي والخلقي والقلبي والروحي. ثم قال له: وللآخرة خير لك من الأولى. أتظن أن كرامتنا لك هي كرامة في الدنيا فقط؟ أنت في الدنيا لا يذكر الله إلا وتذكر، ويذكر اسمك مع اسمه لا إله إلا الله محمد رسول الله. في الصلاة وأنت بين يدي الله تقول: السلام عليك أيها النبي، تقول التحيات لله، وتقول: السلام عليك أيها النبي، ورفعنا لك ذكرك. إذن كرامة عظيمة، كرامة عظيمة، لأنه ضمن لدين سيدنا محمد أن يكون ظاهرا على وجه الأرض. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، هي أوقات ستتبدل ومحن ستزول، لكن عندما يكرمنا الحق بالنسبة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويوجد في قلوبنا حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والامتثال لأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتأسي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندها سيظهر فينا سر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحق سبحانه وتعالى يظهر الدين بنا. عندها الدين بنا سيظهر، لكن إذا كنا غافلين سيؤخر الأمر. إذا كنا حريصين على سرعة ظهور الدين حتى يعم الأرض كلها، علينا أن ننظر إلى النسبة، أين نسبتنا من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة عظيمة، تكريم عظيم من الله سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه وتعالى بين له في خطاب الحب هذا في سورة الضحى أن تكريمه في الآخرة سيكون أعظم من تكريمه له في الدنيا. وإذا تحدثنا عن تكريم الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه الأرض، وهو الذي يحمل لواء الحمد، وهو المنفرد بالشفاعة، هو صاحب الشفاعة العظمى الذي يسجد بين يدي الله ويقال له اشفع تشفع، وهو أول من يفتح باب الجنة، وهو الذي كتب على العرش اسمه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبه استشفع آدم كما يذكر الحاكم حديث صححه الحاكم أن آدم توسل إلى الله بسيدنا محمد فسأله الله سبحانه وما أدرك بمحمد ولم أخلقه، قال لما خلقتني سويتني بيديك نفخت فيا من روحك نظرت فوجدت اسم محمد مقترن باسمك فعلمت أنك لم تقرن باسمك إلا أحب خلقك إليك. هذا استدلال فهم من سيدنا آدم العليم الذي علمه علام الغيوب وعلم آدم الأسماء، فكيف لا يعلمه أحب الأسماء إليه وهو اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هو صاحب المقام المحمود، صاحب المقام المحمود الذي هو أرفع مكانة في الجنة ولا تكون إلا لواحد، وللآخرة خير لك من الأولى. وأكثر من هذا بعد ما قال ما ودعك ربك وما قلى، لن يفارقك ربك، اللقاء مستمر، لن تكون في حال من الأحوال من أهل البغض، إنما أنت الحبيب المحبوب. وللآخرة خير لك من الأولى، ما ينتظرك في الآخرة أعلى وأكرم وأسمى. لكنه فوق كل هذا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم له كل هذه الكرامة، لكن يوم القيامة كل الأنبياء والرسل يقولون نفسي 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 إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول أمتي أمتي ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا خطاب يتعلق بإرضاء الله سبحانه وتعالى لحبيبه في أمته. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا قول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك، فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله تعالى لجبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم فسله ما يبكيك، لماذا تبكي يا حبيبي؟ فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، فقال الله تعالى لجبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقل له إن الله يقول لك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ثم قال سبحانه ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى. قيل لجعفر الصادق لمحمد الباقر لعلي زين العابدين رضي الله عنهم جميعا لما أوتم النبي صلى الله عليه وسلم من أبويه، أبوه مات وهو في بطن أمه، ثم أمه ما لبست وهو طفل صغير حتى ماتت. فسئل سليل بيت النبوة الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه لما أوتم النبي صلى الله عليه وسلم من أبويه، فقال لئلا يكون لمخلوق عليه حق، الذي سيؤويه إنما هو الله، الذي سيعتني به إنما هو الله. ألم يجدك يتيما فآوى، والذي آوى هو الله. وانظر ما أحلى هذا الخطاب، حينما يمتن المنان على حبيبه ويذكره بعطائه وفضله، وكان فضل الله عليك عظيما. ثم إن العرب تقول درة يتيمة إذا لم يكن لها مثل أبدا، إذا كان ليس لهذه الدرة أي مثل تقول العرب درة يتيمة، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول له ألم يجد كدرة يتيمة لا مثل لها فآوى إلى هذه الدرة من الأصحاب والأحباب حتى تكون هذه الدرة في وسط التاج. الدرة إذا كانت وحدها ما أنفسها وما أحلها، لكن عندما تكون هذه الدرة في التاج فإنها تكون في المحل الذي ينظر الناس إليه، الذي تشخص الأبصار إليه. ألم يجدك يتيما درة يتيمة فآوى إلى هذه الدرة اليتيمة التي لا مثل لها من أحبابه الذين اختصهم. وقد جاء في الحديث إن الله اختار لي أصحابي، إن الله اختار لي أصحابي ووجدك ضالا فهدى. هنا أحد معنيين: المعنى الأول، ألم تكن في يوم من الأيام في شعاب مكة أقرباؤك يبحثون عنك وأنت في شعاب مكة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الشعاب مزائل على أحد وأقرباؤه يبحثون عنه، من الذي رأى رسول الله؟ انظروا يا أخوان، هذه فيها قضية بعيدة عميقة. الذي رأى رسول الله وهو في شعاب مكة عم يدور من شعب إلى شعب، جده عبد المطلب يبحث عنه، أقرباؤه يبحثون عنه، لكن من الذي وجده وسار معه حتى أوصله إلى جد عبد المطلب؟ الذي وجده وسار معه إلى جد عبد المطلب عدوه أبو جهل. فهمنا الدرس؟ وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. فالله سبحانه وتعالى سخر عدوه ليكون خادما له، مع أنه أعدى أعدائه، كما سخر فرعون لتربية موسى. لك يا إنسان، كن مع الله ترى الله معك، كن مع الله ترى الله معك. عدوك يسخره الحق لك. هذه الآيات ترشدنا يا معاشر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كنت مع الله يسخر الله عدوك ليكون لك، لكن إذا كنت لنفسك مشكل، يكلك إلى نفسك. إذا توليت الله يتولاك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذن سخر الله سبحانه لحبيبي عدوه، الذي ورد في الحديث أنه فرعون هذه الأمة أبو جهل، كما سخر لتربية موسى عدوه فرعون. كن من أهل الحب، لا تكن من أهل البغض. فإذا كنت من أهل الحب يتولاك، إذا كنت من أهل الحب عندها لن يؤثر عليك المبغضون. والمعنى الثاني هو في قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني فهداك الله إلى الكتاب والإيمان بمنه وفضله، ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى. والغنى أخبر صلى الله عليه وسلم فقال: ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. يعني كنت تستشعر بتمام فقرك وفاقتك وحاجتك إلى الله فجعلك غنيا به، كنت في حال الفقر فجعلك في حال الغنى به، فاستغنيت به عن سواه. إذا كان الآية ستكون غنى مالي، سليمان عنده عليه الصلاة والسلام من الملك الكثير، بل أصحاب رسول الله عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان إلى آخر ما هنالك. إنما الغنى غنى النفس. إذا كنت صاحب مليارات لكن أنت نفسك محتاجة لست غنياً، وإذا لم يكن في جيبك إلا القليل القليل لكنك مستغني فأنت غني. فأما اليتيم فلا تقهر. هذه الآية تدل على اللطف باليتيم وبره والإحسان إليه، لأنك ترى بينه وبين سيد الكائنات نسبة. لماذا أكرم الله سبحانه وتعالى اليتيم؟ فقط لأنه يتيم ما له أب؟ قال لا، لاحظ أن هذا اليتيم يذكرك بأعظم يتيم خلقه الله وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روي عن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. قال يا رسول الله قلبي قاسي، كيف ديلين؟ فقال إن أردت أن يلين فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. إن أردت أن يلين فامسح رأس اليتيم. فإذا كنت متلطفا لينا هينا مع هذا اليتيم سيلين قلبك. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. ذكر القرطبي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن، فيقول الله تعالى لملائكته يا ملائكتي من ذا الذي أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أباه في التراب؟ فتقول الملائكة ربنا أنت أعلم. فيقول الله تعالى لملائكته يا ملائكتي اشهدوا أن من أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة. فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى يتيما مسح برأسه وأعطاه شيئا. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. لا تزجره، ابذل له ولو بذلا يسيرا مع رد جميل. قال إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه نعم القوم السؤال، يعني الذين يسألوننا ما أحسنهم. انظر ايش عم يقول. قال نعم القوم السؤال، يعني إذا أتى إلينا سائل يسألنا ما أحسنهم. ليه؟ نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة. نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة. وقال إبراهيم النخعي السائل بريد الآخرة. ما بتريد تتصل مع الآخرة، تبعث رسالة لأبوك لأمك لجدك لنانتك لجد جدك، بتريد تبعث لهم رسالة مكتوب بريد؟ يقول السائل بريد الآخرة يجيء إلى باب أحدكم فيقول هل تبعثون إلى أهليكم بشيء؟ ما عندك رغبة تبعث شيء مكتوب لأهلك اللي سبقوك؟ ما لك موات؟ ما في ناس بتحبهم ماتوا؟ ما بتحب؟ أنا جاي بريد حتى أنقل إليهم شيئا. السائل بريد الآخرة يجيء إلى باب أحدكم فيقول هل تبعثون إلى أهليكم بشيء؟ فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. التحدث بنعم الله والاعتراف بها هذا من الشكر. إذا عندك مال لا تقول هذا مالي، قل هذا فضل الله. هذا التحدث بنعمة الله. لا تتحدث بشطارتك، بعلمك، بقدرتك، بجاهك. أنا جاهي كلمتي ما ترتد. لا لا لا، قل هذا فضل الله أنه ألان قلوب العباد إلي. هذا فضل الله أنه وسع علي في المال. هذا فضل الله أنه رزقني الأولاد البررة. هذا فضل الله أنه أعطاني هذا هذا إلى آخر ما هنالك. أما أن يتحدث فيقول هذا مالي، هذه شطارتي، ما في حدا في حلب أحسن مني في الصنعة، قل لا لا لا، ربي سبحانه وتعالى هو الذي امتن علي وعلمني، هو الذي أكرمني وأنعم علي، انسب الى الله ولا تنسب الى نفسك. واما بنعمة ربك فحدث. اللهم اجعل نور رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، نور بواطننا بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم، واملأ قلوبنا بحبه.